بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده كما أمر وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. اللهم صل على محمد بن عبد الله ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصلي عليه وعلى مهاجرين. أما بعد، حي الله هذا الجمع الذي جاء كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. حي الله هذا الجمع في بيت من بيوت الله يسمع كلام الله. وحي الله شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معلل الواحد وفقه الله. أهلا بكم فضيلة الشيخ، وأهلا بكم بين أبنائكم وطلابكم. شكر الله مسعاكم وبارك في خطواتكم. سلام عليكم مرة بعد مرة، ورحمته ممن يجود ويكرم. سلام من الرحمن أزكى تحية أكررها جهرا، بها أتكلم وأبعثها عبر المكبر غضة كملمس ورد الصبح، بل هي أنعم. فجمعكم جمع كريم مبارك، فلله هذا الجمع فوز ومغنم. أيها الإخوة المباركون، نحن حقيقة لا نخفي فرحتنا بالشيخ وبلقائه، إذ تكبد المجيء رغم ظروفه وإرهاقه اليسير. أسأل الله أن يلبسه لبوس الصحة والعافية. أحب لقاءنا فأحببنا لقاءه، جزاه الله خيرا. سنسعد بكلمات من الشيخ على مدى 20 دقيقة، ثم نعرض على فضيلته أسئلتكم والأسئلة المتبقية من لقاء السابق مع معالي الشيخ عبد الله المطلق وفقه الله. توزع عليكم أوراق الأسئلة وعلى الأخوات النساء أيضا. أترككم الآن مع الشيخ عبد الرحمن في وقفات مع ليالي 10 ذي الحجة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، الله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، فالخيرة إنما هي لمن يخلق سبحانه وتعالى. اصطفى الله عز وجل من الملائكة رسلا، واصطفى من الناس رسلا، واصطفى من الأمكنة، واصطفى من الأزمنة، واصطفى من كل ما خلق سبحانه وتعالى. هذا التعظيم الذي جعله الله عز وجل لمن شاء من خلقه، حق على الخلق أن ينظروا إليه فيعظموا ما عظم سبحانه وتعالى. يقول سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. هذه الشعائر التي أمر الله عز وجل بتعظيمها، منها الشعائر المكانية كالبيت الحرام والمشاعر المقدسة ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى ونحو ذلك. ومن المشاعر أو الشعائر شعائر زمانية، ومن ذلك رمضان وليلة القدر من رمضان، والليالي والعشر الأواخر من رمضان، والأشهر الحرم، وهكذا. ومن الشعائر شعائر عملية كهذه الصلاة التي شهدناها، وكالصيام وكالحج وغير ذلك من الشعائر، فهذه شعائر عملية. فمن عظم الله عز وجل عظم شعائر الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم شعائر الله صادر من القلب، من تقوى القلب. فإذا كان الإنسان تقيا عرف لبيت الله عز وجل حرمته، وعرف لرمضان حرمته، وهكذا بغير ذلك من شعائر الله سبحانه وتعالى. فتعظيم الشعائر تابع لتعظيم الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إذا كان الأمر كذلك، فلنعلم أن الله اصطفى هذه الأمة من بين سائر الأمة، فهذه الأمة أمة مختارة مصطفى. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الأمة التي جعلها الله عز وجل آخر الأمم ونبيها محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء اصطفاها سبحانه وتعالى. ولكن انظروا، لما قارب أمد الحياة على الانقضاء، فآدم هو أول الأنبياء ومحمد عليه الصلاة والسلام آخرهم، وأمة محمد آخر الأمم وهي أفضل الأمم وأشرفها. لما قارب أمد الحياة على الانقضاء تسارعت أعمار الناس. كانت الأمم السابقة يعيش الرجل فيها ألوف السنين ومئينها. انظروا إلى نوح عليه السلام، قال الله عنه: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فإذا كان هذا مقدار لبثه في دعوة قومه، فما مقدار عمره عليه الصلاة والسلام؟ لكن نحن قلنا قبل قليل أن هذه الأمة هي أمة مختارة ومصطفى. طيب، كيف تحرم هذه الأمة من طول العمر الذي تزداد فيه من الطاعات؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. فأعمارنا قصيرة بالنسبة إلى أعمار من سبقنا، وأمتنا أمة مختارة مصطفى. طيب، إذ قدر الله لهذه الأمة المصطفاة أن تكون أعمارها قصيرة، فقد خصها بمواسم من مواسم الخير تعوض ما نقص من أعمالها، وقدر لها أماكن تتعبد الله عز وجل فيها تعوض من تقص أيضا من أعمالها. انظروا مثلا، يقول الله سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة واحدة خير من 1000 شهر، أي خير من 83 عاما و4 أشهر. فعوض الله الأمة بهذه الليلة عمن تقص من عمرها، إذ كان عمر أفرادها أو متوسط عمر أفرادها ما بين 60 إلى 70. فإذا اختص الله هذه الأمة بمواسم للخير متكررة تزداد فيها من الطاعات والقربات لله سبحانه وتعالى. هذا الأمر، أي ما خص الله عز وجل به هذه الأمة، قلنا اختصها بمواسم، كما أنه سبحانه اختصها بأماكن. الصلاة في المسجد الحرام خير من كم؟ من 100,000 صلاة. طيب، هذا أيضا تعويض للأمة، لأنه إذا كانت الصلاة الواحدة في هذا المسجد العظيم أو في هذا البيت العظيم بهذه المثابة، كانت تعويضا للأمة أو من التعويض للأمة عما نقص من أعمال. إذن فمن قام أو عمر هذه المواسم العظيمة فقد عوض ما نقص. لكن هذا الميدان، أي استثمار مواسم الخير، ميدان ابتلى فيه الله عز وجل الخلق. الله ابتلى الخلق فيه، فهل كل أحد من الخلق يغتنم هذه المواسم فيعوض ما نقص؟ لا، وإنما يغتنم هذه المواسم من وفقه الله عز وجل. هذه أيها الأحباب مقدمة أردت منها أن أدلف إلى موضوعنا الذي نحن بصدده، وهو ما يتعلق بعشر ذي الحجة. أيها الإخوة، من صفايا الله عز وجل أو مما اصطفى الله عز وجل من مواسم الخير 10 ذي الحجة. هذه 10 المباركة يقول فيها بعض أهل العلم: لما كان الله سبحانه، يقول ابن رجب الحنبلي: لما كان الله سبحانه وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيت الله الحرام، وليس أحد كل أحد قادرا على مشاهدته كل عام، فرض على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره، وجعل موسم 10 مشتركا بين السائر والقاعد، فمن عجز عن الحج في عامه قدر في 10 على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. إذن
هذه الأيام المباركة أيام عشر ذي الحجة موسم عظيم من مواسم الطاعة لله سبحانه وتعالى. قبل أن نشرع في خصوص العشر من ذي الحجة، يجب أن ننبه إلى أن عشر ذي الحجة خيار من خيار من خيار، يعني الله عز وجل اصطفى العشر من ذي الحجة، وذي الحجة شهر مختار لأنه من أشهر الحج ولأنه من الأشهر الحرم أيضا، فتجد أن الأفضلية تتتابع في هذه العشر من ذي الحجة. طيب، إذا نظرنا مثلا لشهر ذي الحجة وجدنا أن هذا الشهر العظيم هو الشهر الثاني من الأشهر الحرم. هذا الشهر شهر ذي الحجة فضله الله عز وجل، وبالتالي فضلت العشر من ذي الحجة بسبب تفضيل أيضا شهر ذي الحجة. ففضل، لو نظرنا مثلا ليوم عرفة، هو في ذاته فاضل وصيامه قربة ومكفر لما يكون من ذنب العبد، والعشر فاضلة وذي الحجة فاضل وعشر الحج فاضلة والأشهر الحرم فاضلة، فتجد أن فضل ذي الحجة كما قلت قبل قليل، فضل يوم عرفة مثلا، أن هذا اليوم خيار من خيار من خيار من خيار من خيار في الأيام أو ما اختاره الله عز وجل من الأيام. طبعا شهر ذي الحجة كما هو معلوم هو الشهر الثاني من الأشهر الحرم حسب ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأشهر. هذه الأشهر قال الله عز وجل فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاثة متوالية: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فلاحظوا أن إذن شهر ذي الحجة من هذه الأشهر المعظمة. هذه الأشهر الحرم فضلها الله عز وجل على سائر شهور العام، كما أنه سبحانه وتعالى خص بعض الصلوات وخص بعض الأشهر من العام كشهر رمضان مثلا. قال قتادة: الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم في ما سواه، وإن كان الظلم في كل حال عظيما ولكن الله يعظم من أمره ما شاء. قال قتادة: فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظم الأمور بما عظمها الله عنده. طيب، هذه الأشهر الحرم يدخل فيها كما أسلفت عشر ذي الحجة، يدخل فيها ذي الحجة ومنه عشر ذي الحجة. ننتقل لشيء آخر، أن هذه الأشهر أيضا، هذه العشر أيضا داخلة في أشهر الحج، فأشهر الحج شوال وذو القعدة و عشر ذي الحجة، فهي أشهر الحج ووقت الإحرام هو هذه الأشهر المباركة. طبعا من بعض العلم يقول كمالك وغيره يقول وقت الحج هو شوال وذو القعدة وذو الحجة كله، وهذا لأنهم يقولون أو ثمرة الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة طواف الإفاضة، إذا أوقعه الإنسان في يوم 20 مثلا أو 25 من ذي الحجة، هل هو واقع في أشهر الحج فيكون قد أدى فرضه أو ليس كذلك؟ الله سبحانه وتعالى إذن خص هذه الأشهر بأن جعلها ظرفا لحج بيت الله الحرام. طيب، نرجع من هذا إلى ما نحن بصدده وهو موسم عشر ذي الحجة. هذه الأيام قال الله عز وجل منوها بفضلها: والفجر وليال عشر. قال ابن كثير المراد بها عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباس ومجاهد وابن الزبير وغيره. وقال الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال بعض أهل العلم الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة. هذه الأيام فاضلة في ذاتها والعمل فيها فاضل. لاحظوا هي فاضلة في ذاتها عظيمة في ذاتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحليل. وفي الحديث الآخر ما العمل في أيام أفضل منه في هذه العشر؟ قالوا ولا الجهاد. قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. إذا تفطنتم للحديثين وجدتم أن حديث ابن عباس ما العمل في أيام أفضل منه في هذه العشر منصب على فضل العمل الذي يوقعه العبد في هذه الأيام، بينما حديث ابن عمر قال ما من أيام أعظم عند الله، معناه الفضل فضل الأيام في ذاته، ثم قال من بعد ولا أحب إليه العمل فيه. فإذا الفضل فضل الأيام وفضل العمل في هذه الأيام، فالفضل فضل الأيام وفضل العمل في هذه الأيام. جاء في الحديث أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر. لاحظوا أفضل أيام الدنيا أيام العشر، معناها أن هذه الأيام العشر هي الأفضل في الأيام. إذن يا إخوتي إن أياما هذا قدرها وهذه منزلتها عند الله عز وجل حقيقة منا بالاهتمام والعناية. أيام المرء تذهب وهي خزائنه التي يملأها إن شاء بما يرضي الله عز وجل وإن شاء غفل أو عن الطاعة ومرضات الله عز وجل، بل ربما أوقع في هذه الأيام عملا يعصى فيه أو يعصي فيه ربه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الله عز وجل عظم هذه الأيام المباركة حتى إن بعض أهل العلم بنظرهم إلى هذه الأحاديث مثل الحديث السابق ما من أيام أعظم عند الله، أو حديث جابر أيام العشر أعظم الأيام عند الله عز وجل أو أعظم أيام الدنيا، دفع بعض أهل العلم إلى النظر هل معنى هذا العشر الأواخر من رمضان أفضل أو العشر من ذي الحجة أفضل. يعني انظروا إذا تفطنت لهذا الكلام وجدت أن عندنا غفلة كبيرة عن أيام عشر ذي الحجة. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أيام عشر ذي الحجة أفضل، نهارها أفضل، وليالي العشر من الأواخر من رمضان أفضل. ولذلك تجد كثيرا من الطاعات تقع في ليالي العشر، بل ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر جزء من العشر من ليالي العشر الأواخر. يقول رحمه الله أيام عشر ذي الحجة، يقول شيخ الإسلام تيمية أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. إذا علمنا هذا الفضل فما هو العمل الذي يهيئ فيه الإنسان نفسه لاستقبال هذه العشر عشر ذي الحجة؟ أول ما يكون هو التوبة النصوح. أيها الإخوة ما حرم إنسان الطاعة أو طاعة من الطاعات إلا بسبب ذنب. يقول الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ومن أعظم المصائب التي يبتلى بها الناس أن يحرم الإنسان مواسم الخير التي اختص الله بها عز وجل هذه الأمة. فإذا تاب العبد واستبق هذا الموسم العظيم بالتوبة النصوح فإنه يرجو بتوبته هذا أن يرفع الله عنه عقوبة الذنوب التي كان قارفها. يقول الله عز وجل: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن من تاب عن ذنبه فليتبع ذلك بالعزم الصادق على اغتنام هذا الموسم العظيم، فيهيئ نفسه لهذا الموسم بأن يقوم فيه بما يرضي الله سبحانه وتعالى. من صدق الله صدقه الله، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فمن عزم عزما صادقا وبذل الجهد لتحقيق هذا العزم فإن الله عز وجل يزيده هدى وتوفيقا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بعد ذلك يتبع إرادته هذا أو عزمه بالشروع في العمل الصالح. ارجعوا إلى الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيهم. العمل الصالح، وهنا يقول فيها العلماء أنها للعهد، والعهد هنا العهد الشرعي، يعني الأعمال التي جعلها الشرع صالحة ومقربة إلى الله سبحانه وتعالى. فهو أي العمل الصالح اسم لكل يشمل كل قربة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا معنى هذا أن الأعمال الصالحة في هذه الأيام أعمال فاضلة، لكن هذه الأيام تختص ببعض القربات. هناك شيء ذكره بعض أهل العلم، يقولون: انظر في فضل هذه الأيام العشر من ذي الحجة، تجد أن من أسرار فضلها اجتماع أمات العبادة فيها مما لا يمكن اجتماعه في غير هذه العشر. فتجد الحج، تجد الصيام، تجد الصلاة، تجد الصدقات، تجد ذبح الأضاحي، تجد أعمال كثيرة في هذه العشر من ذي الحجة، والذكر، التكبير، التهليل والتحميد، كل ذلك في هذه العشر. فإذا كان الأمر كذلك ولا يمكن أن تجد الأضحية باعتبارها عبادة في وقت آخر، أو تجد الحج في وقت آخر، فمعناها أن هذه العشر من ذي الحجة يوقع الإنسان فيها ألوانا من الطاعات لا يمكن أن تجتمع في أي وقت من أوقات العام. أيضا هذه العشر يجتمع فيها فضل العمل وفضل الزمن وفضل المكان لبعض خلق الله عز وجل، أو لمن كتب الله له الحج إلى بيت الله الحرام. يجتمع فضل العمل بأن يذكر الله عز وجل أو يصلي أو يصوم، فضل الزمان العشر من ذي الحجة، وفضل المكان المشاعر المقدسة إذا كتب الله للإنسان الحج. إذن من الأشياء التي أريد أن أبينها أن العمل المفضول إذا وقع في، لأن الأعمال بعضها أفضل من بعض، العمل المفضول إذا وقع في هذه العشر صار أفضل من العمل الفاضل في غيرها. أسألكم: الجهاد أفضل أو الحج؟ الجهاد أفضل من الحج، ولكن وأعلى درجة. لكن لما جاء الحديث هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ففضل العمل في هذه الأيام على وقت وعلى وجه الخصوص. ننتقل بعد ذلك إلى بعض الطاعات. من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وهذا شامل للعشر من ذي الحجة كلها. وللعلماء كلام في هذه المسألة مبني على كلام لبعض الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يقولون أن التكبير يكون مطلقا ومقيدا، فأما المطلق فهو الذي يكون من بداية العشر إلى نهايتها، بمعنى أن الإنسان يكبر في كل هذه الأيام، أيام عشر ذي الحجة، التكبير المطلق الذي لا يختص بوقت ولا مكان. ثم وطبعا هذا التكبير يكبر في سوقه ومنزله وفي كل مكان يمكن أن يكبر فيه. ثم يأتي التكبير المقيد، وهو تكبير الإنسان في المساجد بعد انقضاء الصلوات المكتوبة، وهذا يكون من فجر عرفة لغير الحاج إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. وأما بالنسبة للحاج فيكون من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. طبعا هذا يذكرني بشيء، وأن هناك ارتباطا بين موسمين من مواسم الطاعات، وهما العشر من ذي الحجة وأيام التشريق. أيام التشريق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق، أيام منى، أيام أكل، يعني أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. هذه الأيام المباركة مما يشرع فيها للعبد الصيام. طبعا الصيام في ذاته عمل صالح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. فإذا كان العمل، إذا كان الصيام في أصله فاضلا، فوقوعه في هذه الأيام عظيم. ولكن بعض أهل العلم نظر في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد منها أنه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، رواه أبو داود والنسائي. وعن حفصة قالت 4 لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء. لكن ورد أيضا في بعض الأحاديث أن عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر قط، وهنا وقع خلاف بين أهل العلم في ذلك. فأحب أن أذكر لكم نقاطا مجملة في الأمر. النقطة الأولى أن من أيام عشر ذي الحجة ما ثبت صيامه والفضل فيه كما سيأتي، وهو يوم عرفة وسيأتي بيانه بعد قليل. الثاني أن الصيام في هذه الأيام لا شك في فضله، الصيام فيها أي ليس صيامها إيش كلها، الصيام إيقاع الصيام فيها، خاصة إذا وقع في يوم صام إنسان الاثنين والخميس أو نحو ذلك، إذا وقعت في هذه العشر من ذي الحجة. ثالثا أنه لا يشرع للإنسان بل لا يجوز له أن يصوم يوم النحر، وهو اليوم يوم العيد الذي هو اليوم العاشر من ذي الحجة. بقي مسألة صيام الأيام 9. لعل الأقرب والله أعلم أن الإنسان يصوم، ولذلك النووي رحمه الله كان يقول صيام أيام العشر من ذي الحجة مستحب استحباما شديدا، استدلالا بالحديثين، الحديث الذي ذكرته قبل قليل عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الثاني عن حفصة رضي الله عنها وأرضاه. ولكني أفضل أن لا يلتزم الإنسان صيامها كلها، بمعنى أن يصوم 9 كلها، بل لو ترك بعضها ربما كان هذا حسنا للخروج من خلاف أهل العلم. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى يوم صيام يوم صيام أيام خاصة من هذه العشر. بعض أهل العلم استحب صيام يوم التروية، وهو اليوم 8 من ذي الحجة، وسبب تسميته بيوم التروية أن الحجاج كانوا يرحمون فيه. وأظن يمكن قد يكون بعض الحاضرين قد أدرك هذا الزمن، حينما بدون ما نكشف الأوراق في الأعمار ربما يذكر أن الماء كان عزيزا، وأظن إلى فترة قريبة يمكن إلى عام 95 أو قريب من هذا، كان هجرية طبعا، كان الناس يجدون مشقة في إحضار المياه في منى وعرفات، فكانوا يرتوون في اليوم الثامن تهيئا لأيام يوم عرفة وما بعده من الأيام في منى، فسمي يوم التروية لأجل ذلك. هذا اليوم ورد فيه حديث وهو صوم يوم التروية كفارة سنة، وعلى أي حال هو واقع في أيام عشر ذي الحجة، فللمقيم أن يصومه تقربا لله عز وجل. أما يوم عرفة فهو يوم عظم الله عز وجل منزلته وأقسم به، والشق والوسر، وفي الآية الأخرى وشاهد ومشهود، قيل إن الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة. هذا اليوم قال الله عز وجل فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن بخصوص الصيام، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أما هذا بالنسبة للمقيم، أما بالنسبة للحاج فقد اشتغل بعمل عظيم وهو الحج إلى بيت الله الحرام والوقوف بعرفة. قال ابن عمر: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصم، يعني يوم عرفة، وحججت مع أبي بكر فلم يصم، وحججت مع عمر فلم يصم، وحججت مع عثمان فلم يصم، معناها أنه حج مع هؤلاء الصحابة كلهم فلم يصم أحد منهم يوم عرفة. من الأشياء المشروعة بالنسبة ليوم عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر الله له. فيشرع للإنسان أن يخص هذا اليوم أيضا بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بملك السمع والبصر، أي بأن لا يطلق الإنسان بصره ولا أيضا يفتح سمعه لما حرم الله عز وجل، وأن يشغل لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى. في أيضا يوم عرفة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من شهادة التوحيد، قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أيها الإخوة، من وأنا قلت لكم أننا سنأخذ أياما معينة من العشر ثم نرجع مرة ثانية إلى أيام العشر. قلنا يوم التروية ويوم عرفة، بقي من أيام العشر، وهذا اليوم كثيرا ما يغفل الناس أنه من أيام عشر، وهو يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر. من الأعمال المشروعة فيه كما هو معلوم الأضحية، فيتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بالنسك، ومعلوم أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل عبد عملا يوم النحر أفضل أو أحب إلى الله من إراقة دم، وإنها تأتي يوم القيامة بأظلافها وقرونها وأشعارها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. لكن مما أذكر به هنا أنه يجب أن نعتني بالناحية القلبية في الأضحية، يعني الإخلاص لله وتقوى الله عز وجل في الذبح واستشعار العبادة بهذا الذبح. يقول الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فتقوى الله عز وجل هي المحققة لأثر هذه العبادة. بعدها ننظر في من الأعمال الصالحة في هذه الأيام، أو من أعظم الأعمال الصالحة في هذه الأيام، الحج والعمرة، وهما عملا الوقت، فهما أي الحج والعمرة متعلقان أو يؤديان في هذا الوقت من العام، بالنسبة للعمرة أكثر من غير هذا الوقت من العام، وبالنسبة للحج فهذا الوقت الذي ليس للحج وقت غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهنا أيها الإخوة أحب أن أذكر بأمر، وهو أن خير ما يتقرب العبد خير ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل الفرائض، والحج فريضة من الفرائض. الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولكن الناس وللأسف تجد منهم غفلة عن القيام بهذه الفريضة العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وعن عبد الرحمن بن ثابت: يرفعه من مات ولم يحج ولم يحج حجة الإسلام، لم يمنعه مرض حابس أو سلطان قاهر أو حاجة ظاهرة، فليمت على أي حال يهوديا أو نصرانيا. وعمر رضي الله عنه كان يقول: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا من له جدة، يعني قدرة وغنى، ولم يحج، فيضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. فالوعيد شديد. وانظر في الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. تعرف خطورة هذا الأمر. ومن العبادات التي في هذا اليوم، أي يوم النحر، وتختص به صلاة العيد، هذه العبادة التي فرط فيها بعض الناس، مع أن بعض أهل العلم يرى أنها فرض عين، كشيخ الإسلام تيمية ومن قبله أبو حنيفة رحمهما الله، كان يريان أن صلاة العيد فرض عين، وجمهور أهل العلم يرون أنها فرض كفاية، وبعضهم يرى أنها سنة مؤكدة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء والعواتق وذوات الخدور، الحيض وذوات الخدور، أن يشهدن الصلاة. بالنسبة للحيض يعتزلن المصلى ويستمعن ويشهدن الذكر. ولم يرد في نص من النصوص أن أصناف هؤلاء النساء أمرن بهذه الطاعات إلا في العيد فقط، مما يدل على أهمية شهود هذه الصلاة العظيمة. نرجع بعد ذلك إلى الأعمال الصالحة أيضا التي تكون في هذه الأيام. ذكرنا الصيام، صيام التروية وعرفة، ونرجع مرة أخرى، بل تكلمت عن الصيام بشكل عام. لكن أيضا مما يشرع للعبد أن يكثر من العمل الصالح مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهم أحب إلى الله منه في هذه العشر. فليكثر العبد من الطاعات على سبيل العموم، من صلاة وتلاوة قرآن وصدقات ونحو ذلك. كثير من الناس أيها الإخوة يحب أن يوقع صدقته في العشر الأواخر من رمضان، أو في رمضان بشكل عام، ويغفل كثير منا عن إيقاع طاعاته وقرباته أيضا في هذه العشر المباركة من ذي الحجة. على أي حال، هذه الأيام العظيمة فضلها الله عز وجل وخصها بالفضل. هذه الأيام تقع فيها معظم مناسك الحج، ابتداء من يوم التروية إلى ما يتضمنه يوم عرفة من الوقوف بعرفة، وأيضا الوقوف والمبيت بمزدلفة ليلة العاشر، وما يتضمنه اليوم العاشر الذي هو يوم النحر من الأنساك. ضمت هذه العشر يومان من أعظم أيام السنة، وهما يوم عرفة ويوم النحر. فإذا يستحب للإنسان أن يعتني بهذين اليومين على وجه الخصوص. أيها الإخوة، هذه الكلمة إنما هي تذكير بهذه الأيام المباركة العظيمة عند الله عز وجل، وهي حظ على المبادرة باستثمار هذه الأيام المباركة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يستعملني وإياكم في طاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع الله بكم. الأسئلة التي وردت هذا اليوم فقط كثيرة ونحن وعدنا بإجابة عليها والإجابة على بعض الأسئلة التي بقيت من اللقاء السابق، لعل الوقت إن شاء الله يتيسر ونتمكن من الإجابة عليها جميعا. هذا يقول يا فضيلة الشيخ سؤالان: ما حكم الحج بدون تصريح؟ ثم يقول: هل لابد من لبس ملابس الإحرام عند الميقات أم يجوز لي تأخيره قليلا بعد التفتيش؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أما بالنسبة للسؤال الأول، ما حكم الحج بدون تصريح، فأحب أن أبين أن أصل قضية التصريح إنما أتت برغبة في تنظيم قدوم الناس للحج، خاصة مع تيسر الوسائل، وسائل القدوم إلى البيت الحرام. فما دام بالنسبة لنا بحمد الله قد جعل يعني زمن وهو 5 سنوات للحج، فأفضل أن يعتني الإنسان بأخذ هذا التصريح وأن يجعل بين حجه وحجه هذه المدة المضروبة من ولي الأمر وفيها طاعة لولي الأمر. أما بالنسبة لي هل يجوز الحج أو يصح الحج بدون تصريح؟ نعم، لو حج الإنسان فرضه بدون تصريح فحجه إيش؟ صحيح وأدى فرضه. لكن الكلام ليس عن هذا، وإنما هو هل يأثم بهذا الفعل، أي بعدم طاعته لولي الأمر الذي نظم أمر الحج، أو لا يأثم؟ هذه هي المسألة. وأنا نصيحتي للإخوة بأن يعتنوا بهذا الأمر وأن يجعلوا بين كل حجة وحجة 5 سنين لأجل أن يحققوا المصالح المرجوة من هذا العمل للناس جميعا. وهل لابد من لبس ملابس الإحرام عند الميقات أم يجوز تأخيره قليلا بعد تفتيش الجوازات؟ لا، الإحرام أولا، الإحرام هو نية الدخول في النسك، فإذا نوى الدخول في النسك صح إحرامه ولو لم يتجرد من المخيط. ولكن إذا لم يتجرد من المخيط فقد أتى محظورا من محظورات الإحرام. ف يعني وعليه الفدية طبعا، لكن بهذا لا يصلح أن يتجاوز الإنسان الميقات إذا أراد الإتيان بالحج على الوجه المشروع إلا وقد أحرم، أي نوى الدخول في النسك ولبس ملابس الإحرام، والله أعلم.
هذا يقول: من أراد أن يحج عن والدته كيف ينوي عند الدخول في النسك؟ هل يذكر عند الإحرام ويقول لبيك حجة عن والدتي فلانة، أم ماذا يقول؟
النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم حجا عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: أخي. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. في عدة شواهد في هذا: أولا، جواز الحج عن إيش؟ عن الغير، إذا كان عاجزا عن الحج أو كان متوفى. فنقول لهذا الأخ: هل والدتك، ما دام أن تقول تريد أن تحج عن والدتك، هل والدتك قادرة؟ إذا كانت قادرة الآن وجب أن تحج بإيش؟ بنفسها. إذا كانت عاجزة عن الحج كما قالت المرأة: إن إيش أبي أدركته فريضة الحج وهو زمن لا يستطيع ركوب الراحلة، هنا يجوز في هذه الحال أفأحج عنه؟ قال: نعم. فهنا يجوز أن يحج الإنسان عن والده، أو كانت متوفاة فيجوز أن يحج عنه. الأمر الثاني: هل الأخ قد حج عن نفسه؟ فإذا كان قد حج عن نفسه فإنه يجوز له أن يحج عن الغير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من شبرمه؟ قال: أخي. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فحج عن نفسك، فأمره أن يحج عن نفسه. المسألة الثالثة: أن الرجل قال لبيك عن حجا عن شبرمة، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم صيغة النية. فإذا إذا أراد الإنسان أو صيغة التلفظ بالمنوي هنا فنقول إذا أراد الإنسان حجا عن غيره يمكن أن يقول لبيك اللهم حجا عن فلان ابن فلان.
هذه أسئلة من الأخوات النساء وسنأخذ سؤالا من النساء وسؤالا من الرجال. هذه تقول يا شيخ هل يجوز الجمع بين نية صيام القضاء ونية صيام التطوع من عشر ذي الحجة؟
أما طبعا هنا قاعدة في الشريعة هي قاعدة التداخل، معناها أنه يمكن أن تتداخل طاعتان فتكون في عمل واحد، مثل تحية المسجد وركعتي الفجر مثلا، أو مثل صيام يوم الاثنين إذا وقع في يوم عرفة وكان من عادة الإنسان مثلا صوم الاثنين والخميس أو نوى، فهنا يحصل له صيام هذين اليوم. لكن هنا صيام القضاء وصيام التطوع بعشر ذي الحجة، نقول القضاء فرض يجب أداؤه، لكن كون هذه المرأة أوقعت القضاء في عشر ذي الحجة نقول فضل الله عز وجل واسع، لكن هي لم تتقرب بصيام عشر ذي الحجة وإنما نوت القضاء، ومثل ما قلت فضل الله عز وجل واسع. لكن لو كان يوم الاثنين ومن يوم أيام عشر ذي الحجة فأرجو أن تنال فضل العملين جميعا.
هذا يقول فضيلة الشيخ من محظورات الإحرام تغطية الرأس بملاصق، هل تغطية الرأس أثناء النوم يعتبر من محظورات الإحرام؟
نعم، لكن إذا كان الإنسان بغير شعور منه فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النائم ممن رفع عنه القلم فهو ليس من المكلفين حتى يستيقظ.
هذه أسئلة من الشبكة نبدأ بها أو نستعجل في إجابة عليها حتى يسمع الإخوان. يقول أو هذه سائلة تقول أفطرت في رمضان ثلاثة أيام لعذر شرعي وتعذر عليها الصيام لأنها كانت حاملا والآن هي مرضع، فهل عليها القضاء دون الكفارة أم ماذا؟
تقول إنها أفطرت في رمضان لعذر شرعي، إذن العذر الذي أفطرت من أجله لا علاقة له بإيش؟ بالحمل ولا بإيش؟ بالرضاعة، وإنما هو لعذر شرعي. وتعذر عليها الصيام أي يبدو لي إذا كان فهمت السؤال على وجهه وتعذر عليها الصيام لأنها كانت حاملا، يبدو لي أن قصدها تعذر عليها إيش؟ القضاء لأنها كانت حاملا والآن هي مرضع. الحقيقة السؤال ليس بمحرر تحريرا جيدا لكن أجمل عدة فعل. من أفطر لعذر شرعي من مرض إذا كان من رجل أو امرأة أو لعذر الحيض ونحوه فالواجب عليه القضاء ولا كفارة عليه. فمن أفطرت لأجل الدورة مثلا وقضت العذر الشرعي الخاص بالنساء وقضت اليوم أو قضت بعد ذي الحجة أو قضت إلى رمضان القادم فليس عليها إلا القضاء. أما من أفطرت لأجل خوفها على نفسها حامل خافت على نفسها فليس عليها إلا القضاء. وأما إذا لم تخف على نفسها وإنما خافت على جنينها فعليها الصوم القضاء والكفارة. طيب والمرضع إذا خافت على نفسها على جنينها على ولدها قصدي الذي ترضعه عليها القضاء والكفارة. طيب فإذا صامت إذا أفطرت في رمضان لعذر وهذا اللي يبدو لي من سؤالها لعذر شرعي ثم لم تستطع القضاء لحملها بعد رمضان لأنها كانت حاملا ثم الآن هي ترضع وبإمكانها الآن القضاء إلى بداية رمضان القادم أو قبل رمضان القادم فتقضي بدون كفارة لأنها أفطرت في رمضان لعذر شرعي. طيب من لم يقضي أياما من رمضان حتى جاءه رمضان الذي يليه فإنه يقضي ويقضي. طيب
هذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم، أنا أريد أن أدفع مالا للحج، أيهما أفضل، أعطي المال لطلبة علم أو للمسلمين الجدد من داخل المملكة؟
يبدو لي أنها تقول أريد أن أدفع مالا لأحجج به الغير، يعني لأعين به رجلا أو امرأة على الحج، فهل الأفضل أن أدفعه لطالب علم ينتفع الناس بعلمه في الحج، أو أدفعه لمسلم جديد؟ إعطاءه لطالب علم مثل مثلا بعض الطلبة اللي يدرسون في الجامعة الماجستير والدكتوراه يدرسون من أفريقيا أو نحوها، إذا ذهبوا نفعوا في المشاعر إخوانهم من أهل جنسيتهم بالتعليم ونحو ذلك، إعطاء هؤلاء عمل فاضل، وإعطاء المسلم الجديد أيضا عمل فاضل، لكن من فيما يبدو لي أن العمل المتعدي أفضل من الفاضل. فالطالب العلم الذي يذهب من هنا وينفع أهل بلده بتعليمهم مناسك الحج ونحوه، إذا أعطيته مالا فقد أعطيته مالا نفع نفسه ونفع غيره به، فلعل هذا أفضل والله أعلم.
هذا يقول: ذكرتم في ثنايا الكلمة التكبير في المساجد، فهل يكون التكبير في المساجد فقط؟ ثم يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود في قوله جل وعلا وليال عشر أن المقصود عشر ذي الحجة؟
أما بالنسبة للتكبير في المساجد فهذا في التكبير المقيد، التكبير المطلق أيها الإخوة يستمر من فجر يوم عرفة وينتهي بآخر آخر يوم من أيام التشريق، يكبر الإنسان في كل مكان، في سوقه وفي منزله في سيارته وراكب في أي حال من أحواله. أما التكبير المقيد فهو الذي يكون في أعقاب الصلوات، يسلم الإنسان بدل الأذكار المعروفة بعد الصلاة يشرع في التكبير، هذا يكون من فجر يوم عرفة لغير الحاج إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، فيكبر في يكبر الناس في المساجد والنساء بعد قضائهن الصلاة. قال: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود في العشر وليالي العشر هي عشر ذي الحجة؟ الذي أعرفه أن الذي ورد هو عن السلف، وليس حسب علمي ليس في النصوص ما يدل على أن العشر ذي الحجة هي عشر، هي الليالي العشر هي عشر ذي الحجة.
هذه سائلة تقول: أنا يا فضيلة الشيخ أنوي بإذن الله صيام أيام عشر ذي الحجة، ولكن أيام الدورة الشهرية توافق هذه الأيام، هل إذا صمت ثلاثة أيام يكتب لي الأجر في صيام عشر ذي الحجة كلها؟ ثم تسأل: هل قراءة القرآن أفضل من الذكر والتسبيح في هذه الأيام؟
أولا يا أختي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله وهو صحيح مقيم، وجاء في بعض الحديث: نية المؤمن خير من عمله. فإذا نيتك بصيام هذه الأيام أرجو لك بها الخير، فصومي ما استطعت، وإن لم يمنعك عن صيام هذه العشر إلا العذر فأرجو أن يكتب الله لك أجر الصيام وإن لم تصومي. هل قراءة القرآن أفضل من الذكر والتسبيح في هذه الأيام؟ الأمر له صلة بقاعدة التفاضل في العبادات والطاعات. يا إخوة، الجنس تلاوة القرآن أعظم من جنس إيش؟ التهليل والتكبير والتحميد، لكن التهليل والتكبير والتحميد في وقته أفضل من تلاوة القرآن. يعني لو سألني إنسان بعد الصلاة المكتوبة هل يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام إلى آخر لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر سبحان الله والحمد لله أكبر، ولا أقرأ القرآن؟ نقول الأفضل أنك تعتني بالذكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأيام: فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، فأكثر في هذه الأيام من التهليل والتكبير والتحميد، وإذا وجدت حاجة إلى الانتقال لشيء آخر أو لقربة أخرى فانتقلي إلى تلاوة القرآن العظيم وهكذا.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هناك من يبيت أيام التشريق خارج منى، أرجو توضيح هذه المسألة.
أما من يبيت خارج منى قصدا يعني يخرج من منى ويبيت خارج منى عامدا، فهذا قد ترك واجبا من واجبات الحج وهو المبيت بمنى، ما دام قال الأخ إيش توضيح المسألة إيش تفصيلا. أما من ترك المبيت لأنه لم يجد مكانا، فبعض أهل العلم يقول يأتي لأقرب مكان من العزيزية أو من مزدلفة أو نحوها، بحيث يكون يلي مخيمات الحجيج مباشرة، بحيث تتواصل المخيمات، وشبهوه بالمسجد فيما لو لم يقدر الإنسان أن يصلي هنا، فكونه يصلي في الخارج مع اتصال الصفوف هذا يحقق له الصلاة مع الجماعة، وهذا أقرب والله أعلم. وإن كان بعض العلم يقول إذا لم يستطع المبيت في منى سقط عنه الواجب ويبيت في كل أي يبيت في أي مكان، لكن الذي أرتاح إليه أنه إذا قدر إذا لم يستطع المبيت في منى لعدم توفر المكان فإنه يبيت في أقرب مكان لمنى تتصل فيه المخيمات بمخيمات الحجيج في منى. أما ما يقع اليوم، يبدو أن هذا هو المقصود بالسؤال، ما يفعله كثير من الناس من النوم، طبعا المبيت غير إيش النوم، المبيت هو إيقاع النوم متى في الليل، ها؟ وأما النوم فشيء آخر. أما ما يفعله كثير من يعني النوم في أي وقت، ما يفعله كثير من الحجاج من أنهم يستأجرون، ليس كثير، ما يفعله بعض الحجاج من أنهم يستأجرون شققا في العزيزية أو نحوها، ثم يدخلون إلى منى ساعات من الليل حتى يقضون الواجب، ثم يرجعون إلى شققهم ويبيتون فيها يومهم كله، حتى إذا جاء المغرب رجعوا إلى إلى الشقة إلى 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 منى مرة أخرى. أما بالنسبة لأدائهم الواجب فقد أدوا الواجب وهو المبيت في منى، ولكني أكره هذا لأنه يذهب شعور الإنسان بحقيقة الحج. وفي نظري أن الأمر بالمبيت بمنى إنما هو ليوصل الإنسان لهذا المكان، بحيث أنه لو خرج إيش رجع إليه مرة أخرى، فهو ربط للإنسان بمنى. وإذا كان الأمر كذلك فإن ما يفعله كثير من الناس من المبيت من الحضور إلى منى وقتا من الليل والرجوع للنوم في العزيزية ونحوها من الأحياء خلاف المشروع، والله أعلم.
هذان ورقتان وردت من الشبكة. أولا هذا أخونا أبو عبد الله يقول أرجو تبليغ الشيخ سلامي وأنا ممن يحبه في الله. يقول هذا هل يجوز تأخير الحج بسبب الاختبارات أو الدراسة أو بسبب العمل؟
أولا بالنسبة للأخ الذي قبل قليل وعلي أقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسأل الله أن يجمعني به وبكم في جنات النعيم. يقول هل يجوز تأخير الحج بسبب الاختبارات أو الدراسة أو لأجل العمل؟ يا أخوة الحديث الذي قبل قليل الذي ذكرته لكم عن عبد الرحمن بن ثابت يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يحج لم يمنعه إيش من الحج سلطان قاهر، أو قال إيش حاجة ظاهرة، فإذا وجدت حاجة ظاهرة تمنعه فأرجو أن لا حرج عليه. لكن المذكور هنا أشياء عامة، يعني قال إيش الاختبارات وإيش والدراسة والعمل. العمل ربما لا يستمر، قابلت مرة رجلا من أهل مكة ذكر لي عن بعض من في مكة أو من بعض أصحابه في مكة رجلا بلغ 60، يقول ناصحته لأجل الحج، قال والله أني ودي أحج لكن هذا موسم رزق قصده. طيب هذا مثل هذا يعني معناه أنه سيستمر طوال حياته تاركا لأداء هذه الفريضة، فالتعميم يعني لأجل العمل صعب، يجب أن تجتهد لأجل الحج. أما بالنسبة للاختبارات مثل ظروف الناس الآن، لو كان مثلا عندنا طالب في ثالثة ثانوي الآن ويقول والله أتمنى حج لكن الآن الامتحانات جاء وقتها بعد الحج مباشرة، فهل ترون لي من رخصة؟ هنا في مثل هذه الحال أرجو أن يعفو الله عنه ويحج أو يعزم على الحج في العام القادم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول أو سؤال من النساء تقول: هذه امرأة نذرت أن تذبح ذبيحة لو حملت، وهي ولله الحمد حملت، لكن هل يجوز لها أن تتأخر في تنفيذ هذا النذر بسبب غلاء الذبائح؟
غلاء الجعود ركبت الذبائح صحيح. تقول فيه امرأة نذرت أن تذبح قعودا، القعود هو إيش؟ الجمل الصغير، ها؟ عشان قال وحملت. أقول يا إخوة، أولا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: النذر لا يأتي بخير ولا يستخرج به إلا من البخيل. ويكثر عند أخواتنا للأسف، يكثر عند النساء كأنها تريد، كأنها يعني أستغفر الله، كأنها يعني تؤكد طلبها بهذا النذر أو شيء من هذا القبيل. يا إخوة، النذر لا يأتي بخير ولا يستخرج به إلا من البخيل، فابتعدوا عن النذر. إذا حظيتم بنعمة من الله عز وجل فاشكروا هذه النعمة، اسجدوا لله شكرا، وافعلوا القربات شكرا لله عز وجل. وقبل حلول هذه النعمة وقبل وقوعها أكثروا من الدعاء بأن يمن الله عز وجل عليكم بها. فإذا كانت هذه المرأة مثلا تقول: أنني لم أكن أحمل ودعوت الله أو نذرت، أقول بدل أن تنذري أكثري من الدعاء بأن يمن الله عليك ويرزقك بولد. أما الآن وهي تقول: هل يجوز أن تتأخر بتنفيذ النذر بسبب الغلاء، غلاء الجعود؟ أقول: يجب عليك الوفاء والمبادرة بالوفاء. من نذر أن يطيع الله فليطعه. لكن إذا كنت لا تجدين قيمة هذا الجعود فيمكن أن تنتظري حتى تجدي هذه القيمة. أما أن تؤخريه لأجل أن في هذا الوقت غالي، أقول لا تؤخريه بل بادريه.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أذهب للحج وأنا أعمل بالمملكة قبل أن أسدد ديونا علي ببلدي؟
أما بالنسبة لصحة الحج مع وجود الديون، نعم يصح الحج مع وجود الديون، يعني لو حج الإنسان وعليه دين حجه صحيح. أما بالنسبة لفرضيته فالمدين تسقط عنه فرضية الحج لأن حقوق العباد مبنية على المشاة، فيقدم حق العباد، والله عز وجل حقوقه مع عباده مبنية أو على عباده مبنية على المسامحة، فينتظر حتى يستطيع الحج بعد قضاء دينه. لكن أحيانا بعض الإخوة من أمثال هذا الأخ فيما يبدو لي يعني يوازن، يقول أنا أصلا جالس في المملكة لمدة سنتين أو ثلاث، فكوني أحج الآن أسهل علي، لكن لو رجعت إلى بلدي ربما لا يتيسر لي الحج أبدا. فإذا استسمح أصحاب الديون وأخبرهم بوضعه لعل هذا يكون حلا يعني واقعه مشكلة.
يقول هذا فضيلة الشيخ، هل الذبح فرض كفاية أم واجب؟ ويسأل يقول أنا والدتي تلبس عباءة شبه مخصرة وتطلب مني الذهاب بها وأنا أرفض أحيانا، هل علي شيء جزاكم الله خيرا وما واجبي تجاهها؟
ولما بالنسبة للذبح بمعنى الأضحية فيما يبدو لي، فالأضحية من الأضحية يقول العلماء فيها أنها سنة مؤكدة، لكن لا ينبغي لأحد أن يزهد فيها بحال من الأحوال، بل يبادر إلى القيام بهذه الشعيرة العظيمة إذا كان قادرا على أدائه. يقول والدتي تلبس عباءة شبه مخصرة، إذا كانت والدته تلبس عباءة ليست ساترة وإنما هي يعني فاتنة ومبرزة لمحاسنها، فإنه يناصحها ويبذل الجهد معها بلطف ويتدرج معها بالكلام، ولا يلزم أن يكون هذا النصح بالأمر المباشر، اتركي هالعباءة أو لا تلبسي هذه العباءة، يرفق معها وحتى لو أعطاها أشرطة مثلا أو كلمها عن مواضيع مختلفة فيما يتعلق بالالتزام بأمر الله عز وجل أو الحجاب بشكل عام، فيتدرج معها حتى تصل إلى القناعة بترك هذا العمل، ومع ذلك يطيعها ويصاحبها في الدنيا معروفة، فالمشركة وهي مشركة قال الله عز وجل فيها وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، فلا تعصي والدتك واجتهد في برها إلا في معصية ظاهرة لله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. هذا يقول هل يمكن للمسلم أن يجعل زكاة ماله في أشهر ذي الحجة حيث يدفع زكاة ماله في هذه الأشهر قبل أن يحول الحول عليها ويستمر على هذا الوضع في كل عام وتصبح زكاة ماله في هذه الأشهر؟
طبعا أجرى الناس على أن زكاتهم يوقعونها في رمضان ابتغاء فضل هذه الأيام أيام شهر رمضان. أخونا يقول يريد أن يجعل زكاته في عشر ذي الحجة، لا مانع أن يوقع زكاته في عشر ذي الحجة، ولا مانع من تعجيل الزكاة بحيث يعيد يعني صح التعبير برمجة وقت زكاته بحيث يؤديها في عشر ذي الحجة ثم السنة القادمة في عشر ذي الحجة وهكذا، لا حرج من هذا العمل. وإن كنت أيضا أنصح الأخ بأن يجعل له نصيبا في كل طاعة في رمضان يوقعها في ليالي العشر مثلا إذا كان الحول يكون في أواخر الشهر بحيث يزكي يؤدي زكاته للفقراء مباشرة أو عن طريق من يوصل هذه الزكاة إلى الفقراء، يؤدي الزكاة في العشر الأواخر في ليالي العشر الأواخر من رمضان، وفي هذه الأيام يكثر من الصدقات والتقرب إلى الله عز وجل بالقربات المالية من مثلا مساهمة في بناء مساجد أو صدقات جارية أو إعانة لتحفيظ القرآن أو غير ذلك من القرب.
هذا بعث بأربعة أسئلة، أذكر السؤال الأول، يقول ما هو الدليل على أن الذكر في أيام التشريق مقيد؟
قلت أنا في كلامي قبل قليل أن القضية مبنية على كلام بعض الصحابة، ليس فيها دليل على النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل مجمل، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. أما خصوص تقسيم هذا العشر إلى التكبير المقيد والتكبير المطلق فقد ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه.
يقول متى يبدأ الذكر المقيد بالنسبة للحاج وغير الحاج؟
هذا بينت، الذكر المقيد التكبير المقيد يبدأ بالنسبة للحاج لغير الحاج من فجر يوم عرفة، وينتهي بعصر آخر يوم من أيام التشريق. وأما بالنسبة للحاج فمن ظهر يوم النحر وينتهي بعصر آخر يوم من أيام التشريق.
يقول: إذا صلى الحاج في منى أو عرفة أو مزدلفة الصلوات المكتوبة، هل يأخذ بكل صلاة أجر 100,000 صلاة؟
طبعا المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي هل التفضيل في الصلوات متعلق بمسجد الكعبة، أي المسجد الحرام الذي يصلي فيه الناس خلف إمام المسجد الحرام، أو هو متعلق بالحرم كله؟ فالعلماء مختلفون في هذه المسألة. الشيخ ابن باز كان رحمه الله يرى أنها متعلقة بالحرم كله، فكل حدود الحرم يحدث فيها إيش؟ التفضيل، فتضاعف فيها الصلاة إلى 100,000 صلاة. شيء آخر، إذا علمنا هذا ننتقل إلى التطبيق. منى من الحرم أو ليست من الحرم؟ من الحرم. طيب عرفة ليست من الحرم، مزدلفة من الحرم، طيب يعني يفهم من هذا الإجابة على هذا.
يقول: في صيام يوم عرفة هل لا بد من تبييت النية؟
لا، تبييت النية إنما يجب في صيام الفرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، هذا في صيام الفرض. نعم.
يقول: في الأعوام السابقة كنت أدفع قيمة الأضحية لمؤسسة ابن باز الخيرية ويذبحونها نيابة عني، ما رأيكم في هذا العمل؟
الأضحية عبادة لله سبحانه وتعالى، وهذه العبادة أداء حتى العبادة، أي عبادة تقدر تستطيع أن توكل فيها غيرك، أداءك لهذه العبادة بنفسك أفضل، هذا أول مسألة. المسألة الثانية أن في الشعيرة في التعبد إلى الله بإراقة الدم باليد، لأن الإنسان يريق الدم بنفسه ويشهد أضحيته بنفسه أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشهد أضحيته بنفسه عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة مسألة تربوية، أن الإنسان إذا ضحى في بيته ورأى أولاده الأضحية فهذا يربي أولاده على استشعار هذه الشعيرة. مسألة الرابعة أن الإنسان إذا ذبح أضحيته قسمها التقسيم الشرعي، فأكل منها وأهدى ويشرب وتصدق. هذه الأمور لا تتحقق إلا إذا ذبح الإنسان أضحيته بنفسه، والذي أفضله أن يذبح الإنسان أضحيته في بيته ويحيي هذه الشعيرة العظيمة. يبقى هل يجوز إرسالها إلى الجمعيات أو نحوها؟ نعم يجوز. هل تؤدي الغرض؟ نقول نعم، لكن ليست بدرجة أن يضحي الإنسان بنفسه. وأنا الحقيقة من ناحية تطبيقية أقول للناس اللي عندهم وصايا أو شيء من القبيل، كونكم تنقلون هذه الأضاحي يمكن يكون هذا طيب، وبدل ما تشتري أضحية تجدك تشتري إيش 10 ولا 6 ولا 5 أحيانا، معناها أن فيها وفيها إطعام لهؤلاء الفقراء. والمقصود أصلا من الوصايا قديما، نسأل الله أن يمن علينا بشكر نعمته، الناس قديما كانوا يوصون للضحايا ليش؟ عشان الناس تأكل لحم، يعني ما كانوا يذوقون اللحم، يمر عليهم الأشهر لا يذوقون اللحم، فإذا جاء يوم الأضحى يريدون أن يدخلوا البهجة والسرور على الناس فيوصون بالضحايا. الآن الشعور هذا ليس موجودا في بلدنا، لكن تجد بلدانا أخرى في حاجة إلى هذه الأضاحي، فلو نقل الوصايا أو إذا لم يحدث الموصي المكان الذي تذبح فيه، إذا نقل هذه الوصايا أو كانت أضاحيه متعددة، بمعنى أنه ذبح أضحية عنه وكان أولاده يريد أن يجعل لكل إنسان منهم ولدا منهم أضحية، أو زوجته أضحية مستقلة، أو يتعدد في الضحايا في البيت، فهنا يمكن أن ينقلها إلى أو يجعل لإخوانه في الخارج أو الفقراء في داخل البلد نصيبا من ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم التضحية للزوجة إذا كانت في مدينة وزوجها في مدينة أخرى وهي لا تستطيع أن تضحي؟
شلون هي في البداية تقول إيش ما حكم التضحية لزوجة في بلد، أو السائل هو الذي يقول لزوجة إذا كانت في مدينة وزوجها في مدينة أخرى، وبعدين يقول هي لا إيش لا تستطيع، اللي ما يستطيع أصلا ما عليه أضحية. الشيء الثاني، ليس هناك ارتباط بين أن تكون هي في بلد وزوجها في بلد، فكونها تضحي هي يمكن أن تضحي وزوجها يضحي وهما في بلد واحد، ويمكن هو يضحي في بلد وهي تضحي في بلد، ويمكن أن يضحي في بلد ويشركها معه وهو في بلد آخر. ففي الرياض تذبح ضحيتك وتقول اللهم هذا عني وعن أهلي بيتي ولو لم يكن أهل بيتك حاضري هذا البلد الذي تقيمه.
هذا سؤال من الشبكة حتى لا يفوت الوقت عن إجابته، يقول إن ليس له علاقة بالحج، يقول ذكر عنكم أن الاكتتاب بالأسهم لمن لا يملك لمن لم يملك مالا يشترك مع غيره مناصفة، هل معنى ذلك أن أقل من النصف لا يجوز حتى إذا تراضي على أقل من ذلك؟
أولا بالنسبة لهذه المسألة هي مسألة شراء الطاقات، يجي الواحد من الآخر ويشتري طاقة الأحوال حقته، وكل ما كانوا عيال أكثر كانت إيش الطاقة أغلى. عندي هنا عدة أمور. الأمر الأول أنه لا يصلح أن يبيع الإنسان، طبعا حتى لو قلنا بجواز هذا، أن يعطي الإنسان بطاقته لأحد يساهم في شيء محرم مثلا، هذه لا بد أن تكون حاضرة في الدين. طيب إذا كانت الشركة مباحة والنشاط مباح فشراء الاسم لا يجوز، أن يجي ويقول له عطني اسمك وساهم به وخذ 100 ريال على الولد الواحد ولا 50 ريال على الولد ولا غير ذلك، هذا لا يجوز. طيب لو قال أنا أساهم في الشركة وأعطيك نصف المبلغ لك وأسهم أنا وإياك، ثم إذا جاء الربح إيش تناصفنا، فأنا وهبتك الآن 1000 ريال وأنا 1000 ريال سنساهم ثم ما يعود علينا من ريع نتقاسمه، لا حرج في نظري في ذلك. لكن مسألة أقل من النصف، أقول أحيانا قد تجد من الناس من هو فقير فتقول له أجعلك شريك لي ب100 ريال مثلا، ولا أنا ما أحدد، يعني ما أقول النصف معناه أن حد إيش، لكن أقول أن يكون معه شريكا. نعم.
هذا أيضا سؤال من الشبكة، ما شاء الله، هذا الأخ عمر يستمع لنا من مقدونيا، يقول يا شيخ هل يجوز لنا أن نوزع بعض الهدايا للأطفال بمناسبة عيد الأضحى كما يوزعون الكفار هدايا بمناسبة العام الجديد؟
لا حرج أن يوزع الإنسان هدايا بمناسبة العيد، ولو كانت هذه الهدايا متعلقة بالطاعة التي يفعلها الإنسان إذا وجدت الحاجة، وهو إيش اللحم مثلا لجيرانه، فهذا يحقق فيه قربة الإهداء وقربة الإهداء جزء من أضحيته. وكذا لو كان يريد أن يهدي هدايا من نوع آخر، لكن لا يتشبه بهم في نوع الهدية أو شكلها. يعني مثلا لو جينا في عيد الأضحى وجبنا ما يسمونه عندهم بابا نويل ولا شاي بالمدر، صورة شاي بالحيط البيضة ووزع هدايا، ولا نقول هذا ما يجوز. أو أخذنا الهدايا التي توجد عندهم مثل إيش، حطينا شجرة مثلا، نقول شجرة عيد الأضحى مثلا، لا يجوز شبه بهم بشعائرهم، لا يجوز. لكن الإهداء في ذاته لا حرج فيه. وقد ذكر لي بعض الإخوة أن في أحد البلاد الإسلامية يقول صار الكفار يذبحون الأضاحي في عيد الأضحى، قلت كيف؟ قال صاروا عيالهم إيش يزعجونهم، يقولون ليش جيراننا يذبحون ويشوون ويأكلون وحنا ما نفعل هذا؟ فيقول صاروا يذبحون لأجل فقط إرضاء ذراريهم أو أبنائهم.
هذا يقول فضيلة الشيخ الوقوف بمزدلفة مع الزحام لا يمكن أن يحدد الحاج مكانه ولكن يقف مع متتالي، فما الحكم في ذلك والانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل وذلك لوجود النساء معه وهو قادر على المكوث إلى طلوع الشمس؟
أقول أما بالنسبة للوقوف بمزدلفة فمزدلفة لها حدود واضحة، حدود لوحات وحتى مكانها ما يختلف، أصلا الناس ينزلون لها من منى نزولا، فمن حين يقبلون عليها يعرفون أن هذه إيش مزدلفة. وأيضا الإضاءة فيها غالبا مرتبطة بحدودها، لكن لنفرض أنه فعلا لم يستطع أن يقف أن يبيت بها ومسكه إيش الزحام أو تتابع الناس، يسقط عنه الواجب لعدم إيش قدرته عليه، لكن هذا بحسب الواقع، بحسب واقعة العين التي حصلت للإنسان. أما الانصراف من مزدلفة فنعم يجوز بعد غياب القمر لضعفة، ويلحق بهم من كان معه، فمن كان هو قويا وامرأته معه وهي ضعيفة، أو كان معه ضعفاء، فإنه يدفع معهم، يدفع بدفعهم.
آخر سؤالين إن شاء الله حتى لا نطيل على الإخوة. يقول هذا فضيلة الشيخ إني أحبك في الله، ما الأفضل في النسك، القران أم التمتع؟
أحبك الله الذي أحببتني فيه. أما أفضل الأنساك فقد اختلف العلماء فيه، والأرجح والله أعلم أن أفضل الأنساك هو التمتع، لوجود أو وجود النسكين فيه مستقلين، الحج عن العمرة.
هذا يقول ما هو العمل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على فعله في أشد الحجة؟
النبي صلى الله عليه وسلم من الأشياء التي ذكرها عليه الصلاة والسلام أنه قال فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، وهذا بإيش؟ بقوله. وأما فعله فقد ذكرت كما ذكرت الأحاديث عن حفصة وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم العشر عليه الصلاة والسلام.
هذا يقول فضيلة الشيخ ما صحة ما يتنقله الناس من أن الذي إذا من الذي أصابته العين يراق على شمال جسده دون أن يعلم، وذلك من أثر عائنة؟
يرى ولا يراق؟
يراق.
لا أعرف ماذا يقصد.
طيب شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة، هذه المحاضرة مسجلة إن شاء الله وستخرج إن شاء الله قريبا، وندعوكم جميعا إلى حضور الكلمة التي يوم الاثنين إن شاء الله لفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدرعي وفقه الله، صلى الله على نبينا محمد.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والسماء ذات البروج،
الخروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.